إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله، فلبن الإبل جنس ولبن البقر جنس آخر. فلو بعت صاعا من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر فهذا جائز، لأن الجنس مختلف. ولو بعت صاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقرة عجوز فهذا لا يجوز، لأن الجنس واحد. وقوله رحمه الله: من لبن بقرة بكر، لو كان بكرا على حسب ما هو معهود عند الناس ما كان فيها لبن، ولكن هو يريد أنها شابة، بدليل أنه قابل بينها وبين البقرة العجوز، فقال: فلو بعت صاعا من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر فهذا جائز، لأن الجنس مختلف. ولو بعت صاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقرة عجوز فهذا لا يجوز، لأن الجنس واحد. قال المصنف رحمه الله: وكذا اللبن، ومر شرحه، واللحم والشحم والكبد أجناس. فانتقل المصنف رحمه الله من الجنس باعتبار استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار وحدة البهيمة. فالبهيمة فيها لحم منوع، فيها لحم وشحم وكبد وقلب وألية وطحال ورئة وكراع وعين ورأس. والكراع من البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم، يذكر ويؤنث: هذا قراع وهذه قراع. والجمع أكرع وأكارع. فالبهيمة فيها لحم منوع، فيها لحم وشحم وكبد وقلب وألية وطحال ورئة وكراع وعين ورأس، فهذه كل واحد منها جنس. وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلا من الكبد برطلين من الرئة ولو من الضأن لاختلاف الجنس، ويجوز أن أبيع رطلا من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسها لاختلاف الجنس. إذن نفس البهيمة بأجزائها أجناس، وكل جزء يعتبر جنسا مستقلا. وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، ولكن هل يجب التقابض؟ الجواب نعم، لاتفاقهما في المعيار الشرعي. فاللحم كله موزون، فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لابد أن يتقابضا قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن فأردت أن أبيعها بشاه، لا يجوز لأنه من جنسه. فإذا قال قائل: الذي عندي لحم والشاة أو الخروف فيها كبد وقلب ورئة، وأنتم ذكرتم أن هذه الأشياء كل واحد منها جنس مستقل، فما الجواب؟ الجواب: إذا كان الذي عندك لحم وفي الشاة لحم فقد بعت لحما بلحم ومعه من غير الجنس، فبعت الشيء بجنسه ومعه ما ليس من جنسه، فيكون من باب ما يسميه الفقهاء بمد عجوة ودرهم، فهذا لا يجوز، وسيأتي تفصيل هذا الذي قاله الفقهاء رحمهم الله. فيكون هذا من باب ما يسمى عند الفقهاء بمد عجوة ودرهم، فهذا لا يجوز. إذا بعت عليك 10 أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما 8 أصواع من الشعير فهذا لا يجوز، لأنك بعت جنسا بجنسه ومع الثاني من غير جنس. فإذا بعت كومة من لحم الضأن بشاة أو بخروف فهذا ضأن فلا يجوز، لأنك بعت لحما بلحم ومعه ما ليس من جنسه، لأنه سيكون معه طحال وكبد وعين ورأس ورئة وأكارع وما أشبه. فهذا ما يقول عنه الفقهاء بمد عجوة ودرهم، فهذا لا يجوز. فلو بعت عليك 10 أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما 8 أصواع من الشعير فهذا لا يجوز، لأنك بعت جنسا بجنسه ومع الثاني من غير جنسه. فهذه مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة أو بمد عجوة ودرهم كما سيأتي إن شاء الله. إذن بيع اللحم بحيوان من جنسه يقول المصنف لا يجوز، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. ما الدليل الذي صار إليه لكي يصل إلى هذا الحكم؟ أولا استدل بعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي والدارقطني وكذلك عبد الرزاق في المصنف، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله. فاستدل بعموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره لقلنا إنه عام يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه، فإنه صلى الله عليه وسلم على هذا قد نهى عن بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهذا لا ينطبق على كلام المؤلف. المؤلف رحمه الله يقول لا يباع اللحم بحيوان من جنسه. مثاله 50 كيلو من لحم الخروف بخروف من جنسه، لا يجوز للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. هذا الحديث في تصحيحه مقال بين أهل العلم وفيه اختلاف، ولكن استدل بعمومه، وأيضا بأنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان فكأنه باع طعاما بجنسه ومع الآخر من غير الجنس، لأننا إذا قدرنا أن هذه الكومة لحم أي هبر، وهبر اللحم هبرا قطعه قطعا كبارا، وهبر له من اللحم هبرة أي قطع له من اللحم قطعة. الحيوان الذي بيع فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكرش وأمعاء إلى آخره، فيكون كالذي باع ربويا بمثله ومع الآخر من غير جنسه، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمد عجوة ودرهم. هذا هو حكم المسألة على كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال بعض أهل العلم لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان واللحم. الحيوان يراد للأكل وللتنمية وللتجارة ولغير ذلك، وأما اللحم فيراد غالبا للأكل، فلما اختلفت المنافع والمقاصد صار كل واحد منهما لا صلة له بالآخر فهذا، وأيضا لضعف الحديث الوارد في ذلك وهو النهي عن بيع اللحم بالحيوان فهذا غير ثابت. يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا من جنسه أو من غير جنسه، فبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه، لأنه بيع حي بميت. ما العلة؟ قالوا لأنه بيع حي بميت، ويروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحي بالميت، أنه نهى عن بيع الحي بالميت، أخرج ذلك أبو داود في المراسيل من طريق سعيد بن المسيب مرسلا، وكذلك أخرجه مالك عن سعيد مرسلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحي بالميت، وهذا القول ضعيف لأن الحديث الواردة ضعيف، والأصل في البيع الحل لقوله تعالى وأحل الله البيع. ومعلوم أن الحديث المرسل هو ما حذف فيه من بعد التابعي، والعلة في أنه ضعيف ومدرج في عداد الضعيف أننا لا ندري المحذوف بعد التابعي هل هو الصحابي أو هو تابعي آخر، وقد يكون عن تابعي عن صحابي، فهذه الجهالة أدت إلى الحكم عليه بأنه ضعيف. ولكن لو أننا كنا على يقين من أن الذي بعد التابعي صحابي، لو أننا كنا على يقين من أن الذي بعد التابعي أنه صحابي، فحينئذ جهالة الصحابي لا تضر. إذن هذا غير ثابت، والأصل في البيع الحل لقوله تعالى وأحل الله البيع. فصل بعض أهل العلم فقال إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك فلا بأس، لأنه إذا أراد به اللحم فقد اتفقت المقاصد، فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم، والأعمال بالنيات، وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود حينئذ. هذا القول أصح الأقوال الأربعة، أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز، لأنه صار كأنه باع لحما بلحم من غير تساو أي مع التفاضل، وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به. وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان، لأنه يمكن أن يحمل الحديث على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم، فهذه أربع أقوال، وهذا القول الأخير أصحها. وهل يمكن أن يراد باللحم الحيوان؟ الجواب لا يمكن، لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود حيوانا، لكن أن يريد بالحيوان اللحم فيمكن بأن يذبحه ويأكل اللحم. فهذا الحديث إن صح يحمل على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. قال ويصح بغير جنسه، كأن يبيع لحم ضأن ببقرة، لأن اختلاف الجنس يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيده. فإذا باع لحما مأكولا بحمار مثلا جاز لاختلاف الجنس ولاختلاف المقاصد أيضا. قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حب بدقيقه، لا يجوز بيع حب بدقيقه ولو تساويا وزنا. مثال: إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر، فلا يجوز لعدم التساوي، لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه، فإذا قال أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يساوي وزن الحب قلنا لا يجوز أيضا، لأن المعتبر في الحب والدقيق هو الكيل فلا يصح. وقال بعض العلماء إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج، لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا. واستدلوا لذلك بأمرين: أحدهما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البر بالبر مثلا بمثل، والمثلية هنا محققة يعني في الوزن. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز بيع العرايا بخرصها تمرا، كما في الصحيحين من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه. وبيع العرايا أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا أي خرصا ليأكله أهله رطبا وليتفكهوا بذلك. العرايا بيع رطب بتمر، بيع رطب بتمر، والرطب أثقل من التمر وينتفخ أيضا، والتمر يضمر ويخف، لكن يحول الرطب إلى تمر ويباع بخرصه أي بقدره تخمينا، وهذا إذا وزن فإنه قد حول إلى حب. وهذا القول هو الصحيح، لأن التماثل حاصل والحاجة داعية إلى إبدال هذا بهذا، أو يحول الدقيق إلى حب وذلك يكون بالميزان. فإذا كان على سبيل الوزن متماثلا فإنه لا بأس حينئذ على قول بعض أهل العلم إذا تساويا في الوزن فلا حرج، لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا. وهذا كما قالوا فيما إذا جبن التمر، أي سار تمرا مرصوصا يتعذر كيله، هذا معنى تجبين التمر ليس بالمعنى الذي يذهب إليه الذهن أول وهلة فيعود إلى الجبن فيصير التمر جبنا، وإنما هو بمعنى أن يصير التمر مرصوصا يتعذر كيله، فإنه يعتبر بالوزن وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلا. لو باع شعيرا حبا ببر دقيقا جاز، لماذا؟ لاختلاف الجنس، ولهذا يجوز أن يبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير. ما العلة في الجواز؟ اختلاف الجنس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا قال أنا أبيع عليك صاعا من الحب بصاع من الدقيق وأعتبر الزيادة في مقابلة الطحن، فهو يقول إن الدقيق كما هو معلوم عندما طحن بذل فيه مجهود أو دفع فيه مال، فيقول أنا أبيع عليك صاعا من الحب بصاع من الدقيق وأعتبر الزيادة في مقابلة الطحن، فهذا لا يجوز، لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم التفاضل مع اختلاف الصفة، منع التفاضل صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الصفة، والدليل أنه جيء إليه بتمر جنيب جيد، والجنيب نوع جيد معروف من أنواع التمر، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر جنيب جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا لا يا رسول الله، ولكن نأخذ الصاع بصاعين والصاعين بالثلاث. فقال لا تفعل، بع الجمع. والجمع تمر رديء، وقد فسر في حديث بأنه الخلط من التمر. فقالوا ليس كذلك، يعني ليس كل تمر خيبر هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعل، يعني لا تأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، ولكن ماذا تصنع؟ قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فبع الرديئة واشتري الجيدة، بع الرديئة بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا، ولكن لا تأخذ صاعا بصاعين ولا صاعين بثلاثة. وهذا الحديث حديث متفق على صحته من رواية أبي سعيد وأبي هريرة وقد مر. هنا زاد القدر لنقص الصفة، وقل القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة، فجودة الصفة زيادة في وصف خلقه الله، والزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي. فإذا كان لا يجوز فيما فعله الله أن تأكل تمرا جيدا بتمر رديء بالزيادة، فتأتي بصاعين من التمر الرديء في مقابل صاع من التمر الجنيب الجيد، مع أن هذا الفرق إنما كان من أجل صنعة الله، لأن الجيد هاهنا وصف لهذا التمر الجنيب، فهذا الوصف إنما هو صنعة الله عز وجل. فإذا كانت الزيادة من أجل الصنعة التي هي لله تبارك وتعالى، وكذلك جودة الصفة وهي زيادة في وصف خلقه الله تعالى، الزيادة ممنوعة، فكذلك الزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي، كما أنه طحن البر فصار دقيقا. هذا القول هو الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول إذا زاد بقدر الصنعة فإنه لا بأس به، فيقول آخذ صاعا من البر بصاع من الدقيق وأزيد في مقابل الصنعة، يعني ما كان من هذا الطحن. فالقول الراجح أنه لا يجوز. ما الدليل؟ هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا صاعا من تمر جنيب جيد بصاعين من الرديء، وصاعين من الجنيب بثلاثة من الرديء، مع أن هذه الصفة هي صنعة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك منع التفاضل صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بع الجمعة أي بع الرديئة ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فكذلك لا يجوز أن يتفاضل عند بيع الدقيق بالبر. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه. والنيء كل شيء من شأنه أن يعالج بطبخ أو شيء فلم ينضج فيكون نيئا. فيقول: ولا سويقه. الفرق بين الدقيق والسويق ما هو؟ أن الدقيق يطحن الحب بدون أن يحمص على النار، وأما السويق فإنه يحمص أي يشوى على النار ثم يطحن ثم يثرى بماء أو عسل أو نحوه، فيختلف الدقيق عن السويق. فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص فمنع بيعه بالدقيق المحمص من باب أولى، لأن فيه شيئين: الأول تفرق الأجزاء بالطحن كما في الدقيق، والثاني اختلافها بالتحميص، فهذا أشد من بيع الحب بالدقيق، لأنه لما قال وهذا هو الراجح: لا يجوز بيع حب بدقيقه، فمن باب أولى أن لا يجوز بيع حب بسويقه، لأن السويق يزيد على الدقيق أنه يحمص ثم يطحن ثم بعد ذلك يثرى بماء أو عسل أو نحوه. قال: ولا نيئه بمطبوخه كحنطة بهريسة، والهريسة معروفة، فلا يجوز أن يباع الحب بالهريسة. والجريش عبارة عن الحب يطحن طحنا ليس دقيقا بحيث يتكسر ويكون أجزاء، ثم بعد ذلك يطبخ على مرق من لحم أو غيره فيسمى جريشا ويسمى هريسة أيضا. وأحيانا يجعل معه شيء من الحلوى فيوضع عليه سكر أو نحوه حتى يكون له حلاوة. المهم أن النيء بالمطبوخ لا يجوز لتعذر التساوي، فلو بعنا حب شعير بهريسة الحنطة فهذا يجوز. لماذا؟ لاختلاف الجنس. مثال آخر: مبادلة كيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ لا يجوز، لأن الطبخ يؤثر في الوزن إذ يدخل فيه أشياء كالماء، وإذا كان من غير الجنس فإنه يجوز. قال: وأصله بعصيره. الأصل لا يباع بالعصير، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيته، والزيت من الزيتون، فباع زيتونا رطلا منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصح. ومثله أن يبيع تمرا بدبس أو بدبس بالكسر والفتح، وهو عسل التمر أو ما يسيل من الرطب، فإنه لا يجوز، وذلك لتعذر التساوي. قال: وخالصه بمشوبه. الخالص هو الذي لم يخالطه غيره، والمشوب هو الذي خلط معه غيره، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لتعذر التساوي. مثاله: رجل عنده صاع من البر الخالص وآخر عنده صاع من البر المخلوط بشعير، فلا يجوز أن يباع هذا بهذا لتعذر التساوي، إلا أنه يستثنى من ذلك الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط كالملح في الطعام، فالخلط اليسير لا يضر، فإنك لا تكاد تجد برا خالصا ليس فيه حبة شعير، وكذلك ما يكون لإصلاحه، كما لو بعنا خبزا من البر بخبز من البر أحدهما قد جعل فيه حلوى، ولكن بعناهما متساويين فلا بأس، أو أحدهما فيه ملح فلا بأس، فصار يستثنى الشيء اليسير والشيء الذي خلط للإصلاح، وذلك من قوله خالصه بمشوبه. ورطبه بيابسه. رطبه الضمير يعود على الربوي، أي ولا يباع رطب الربوي بيابسه، كأن يبيع رطبا بتمر، فالتمر يابس والرطب رطب،
فلا يجوز حتى وإن تساويا وزنا، لأن الرطب أثقل من التمر، والذي أثقله من غير جنسه فيكون محرما. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع التمر بالرطب قال: أينقص إذا جف؟ يعني هذا الرطب لأن فيه ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. وهذا حديث صحيح من روايات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكنه يستثنى من ذلك العرايا، يستثنى من ذلك العرايا. العرايا هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام وأراد أن يتفكه بالرطب، لكنه ليس عنده دراهم وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي، فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر، وسميت عرايا لعروها عن الثمن. فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان ويقول: بعني تمر هذه النخلة الذي هو الآن رطب، بعنيه بالتمر، فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه. فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس وليس عنده دراهم، فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، ولكن بشروط هي: الشرط الأول ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، يعني ليس عنده دراهم فلا يجد ما يشتري به الرطب سوى ما عنده من التمر، فإن وجد ما يشتري به سوى هذا التمر كالدراهم والثياب والحيوان وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يشتري رطبا بتمر. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون من 5 أوسق فأقل. الوسق بفتح الواو وكسرها وسكون السين ضم الشيء إلى الشيء، وهو مكيال قدره حمل بعير أو قدره 60 صاعا، فتكون 5 أوسق 300 صاع، فأن تكون من 5 أوسق فأقل، ألا يجد من الدراهم أو ما سوى الدراهم كالثياب والحيوان ما يشتري به الرطب، فليس عنده سوى التمر، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون من 5 أوسق فأقل. الشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، أي أن يأتي الخراص وهو المقدر بالتخمين نظرا الماهر العارف ويقول: هذا الرطب إذا جف يكون مساويا للتمر الذي اشتري به، فإن قال إن الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل فإنه لا يجوز، فلا بد أن يكون مساويا، وهنا اكتفي بالمساواة خرصة من أجل دفع حاجة الفقير. الشرط الرابع أن يكون محتاجا للرطب، بمعنى أنه يريده للأكل والتفكه، لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر، يعني هو لا يريد أن يبقي الرطب عنده حتى يصير تمرا، لأنه قد يقول: أنا أريد أن أشتري الرطب وأبقيه حتى يكون تمرا، ليكون هذا التمر تمر هذا العام، فأتخلص من تمر العام الماضي وأتحصل على تمر العام الحال، وهذا التمر الجديد أجد من تمر العام الماضي، فنقول لابد أن تكون محتاجا إلى الرطب لتأكله. ولهذا قال العلماء: لو أنه اشترى عرية رطبا ثم أثمرت بطل البيع، لأن الشرط الذي من أجله جاز هذا فقد. الشرط الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان في أوان جمع إناء وكذلك الآنية، بمعنى أن صاحب البستان خرف النخل أي جذه وجعله في أوان وعرضه للبيع، فجاء إنسان فقير فقال: ليس معي دراهم لكن عندي تمر، فاخرص أي فقدر تخمينا بالنظر هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل خرصه تمرا، هذا لا يجوز لأنه يفوت به الغرض، والغرض هو التفكه، لأن كونه على رؤوس النخل يتفكه به الإنسان شيئا فشيئا وحينا بعد حين. فإن قال قائل: كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة؟ فالحاجة هنا دون الضرورة، الحاجة هي التفكه، وليست هذه بضرورة. والقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة، لقول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا إيراد جيد لا شك فيه. الجواب أن نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماء، أن نرد هذا الإيراد بالقاعدة المعروفة عند العلماء، وهي أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة. إذا كان محرما تحريم وسيلة لا تحريم غاية، أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة، لأن المحرمات نوعان: محرمات تحريم غاية لذاتها، ومحرمات تحريم وسيلة. ربا الفضل وهو الزيادة، هل تحريمه تحريم غاية أو تحريم وسيلة؟ يقول العلماء إن تحريمه تحريم وسيلة، ويستدلون على ذلك بقول النبي في حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة، وهو في الصحيحين. وهذه الجملة جملة حصر: إنما الربا في النسيئة، كأنه قال: لا ربا إلا في النسيئة. فيقال المراد بهذا الربا الربا الذي هو الغاية، أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بيع الشيء الربوي بجنسه. مثال ذلك: الحرير حرام على الذكور، ويجوز أن يلبسه الإنسان إذا كان فيه حكة من التهاب في جسده ليخفف هذه الحكة، مع أن هذا ليس ضرورة، لكن جاز لأن أصل تحريم الحرير على الذكور أنه محرم تحريم وسيلة، لأنه غير لائق به، وهو وسيلة إلى أن يكون الإنسان الذكر الذي فضله الله بالرجولة بمنزلة الأنثى التي تنشأ في الحلية، ولهذا حرم الذهب والحرير على الذكور. مثال ثالث: آنية الفضة حرام، فإذا كان عند إنسان إناء من غير الفضة وانكسر، وأراد أن يلم بعضه إلى بعض بسلسلة من فضة، جاز، مع أنه سوف يستعمل هذا الإناء وفيه شيء من الفضة، وهي ما يقال لها الضبة، لكي تلم ما بين الثلمتين. لكن يقال يجوز للحاجة، مع أنه في الأصل محرم، لأنه حرم تحريم الوسائل، إذ إن الذهب والفضة استعمالهما في الأواني يؤدي إلى الفخر والخيلاء والاستكبار والتعاظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله عنه: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الخلاصة أن قول المصنف رحمه الله: ورطبه بيابسه، يستثنى منه العراية، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بالشروط السابقة. فإن قال قائل: حاجة المشتري واضحة، أي أن المشتري محتاج إلى رطب، لكن لو كان البائع محتاجا لتمر وليس عنده مال إلا ما في رؤوس النخل من الرطب، فهل يجوز أو لا؟ الفرق بين الصورتين واضح. ففي العراية التي ورد فيها الحديث يكون المشتري هو الذي يحتاج للرطب، فإذا كان صاحب الرطب هو الذي يحتاج التمر، فهل يجوز أن ندفع حاجته إذا لم يكن عنده دراهم، ونقول: لا بأس أن تشتري تمرا بالرطب بالشروط التي ذكرناها؟ قال بعض العلماء: لا يجوز، لأن هذه الصورة وهي بيع العراية على النحو المذكور صورة مستثناة، والمستثنى لا يقاس عليه غيره. وقال بعض أهل العلم إنه يصح القياس، لأن المقصود دفع الحاجة، والأقرب عند الشيخ الشارح رحمه الله صحة ذلك، أنه لو كانت الحاجة لصاحب الرطب فلا بأس، إذ إن المقصود دفع حاجة الإنسان، فلا فرق بين كونه هو البائع أو المشتري. فإن قال قائل: وهل تجوز العراية في غير النخل؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبا يتفكه به، فهل يجوز أو لا؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجوز قياسا على التمر، والزبيب طعام، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر قال: وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، فهو طعام. فإذا احتاج الإنسان إلى عنب وليس عنده إلا زبيب، فلا بأس بالشروط التي مر ذكرها في العراية. وهذا أيضا أقرب إلى الصواب من المنع، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله لأن العلة التي من أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال. والدليل على منع بيع الرطب بالتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون السائل مقتنعا تماما، فقال سائلا: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، أي عن بيع الرطب بالتمر. هذا نص. وأما التعليل فلأن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطا من الشروط وهو التساوي. قال المصنف رحمه الله: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، مثل أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحونا واحدا ووزنه وزن واحد، فأبيع عليك دقيقا من الحنطة بدقيق من اللقيمي، وهو نوع من حب البر ليس بجنس، فيجوز بشرط أن يستويا في النعومة. وإن اختلف في النعومة بأن كان أحدهما ناعما جدا والثاني دون ذلك فهذا لا يجوز، لأنه كلما كان أنعم كان انتشار الحب أكثر فلا يمكن التساوي. لكن كما قال الشيخ أولا: لو وزناهما فكانا سواء فلا بأس. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذه الشريعة وما أدقها في أحكامها وما أعدلها. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، لأنه من المعلوم أن الطحن يكون على درجات، وأنه إذا لم يستويا في النعومة فإن الحاصلة الذي يتحصل عليه من الدقيق دون ما يكون من قشر هنالك يكون متفاوتا، فلما لم يستويا في النعومة لم يجز. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، كسمن بقر بسمن بقر طبخا، فيجوز بيع هذا بهذا لأنه لا اختلاف بينهما. وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، كذا ذكر رحمه الله: ونشف الشيء نشفا ونشفا جفا. وكذلك يجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشف أو في النشف. لكن الخبز بالخبز كيف نكيله؟ الجواب: يقولون إن اعتبار المساواة في الخبز بالوزن لتعذر الكيل، ولكن هل إذا قلنا إنه يعتبر بالوزن يخرج عن كونه مكيلا؟ الجواب: لا يخرج، لأننا إنما عدلنا عن المعيار الأصلي وهو الكيل إلى الوزن للضرورة. لكن ليس معنى ذلك أن هذا الخبز ينتقل إلى كونه موزونا، ولو قلنا ينتقل إلى كونه من الموزونات لجاز أن يباع الخبز بحبه مع التفاضل، ولجاز بيعه أيضا بحبه مع التفرع، لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابض. ولهذا يغلط بعض الناس إذا رأى الفقهاء رحمهم الله قال إنه يعتبر بالوزن في هذا، أو التمر إذا جبن بمعنى أن يكون مرصوصا، يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، وهذا غلط، بل هو باق على كونه مكيلا على الأصل، لكن يعتبر بالوزن للضرورة لعدم إمكان كيله. وإذا قلنا إن الخبز يعتبر فيه التساوي بالوزن، وقلنا إنه انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا أي جنسا موزونا، لزم من ذلك أنه يجوز أن نبيع 100 خبزة بعشرة أصوع من البر ولو لم نعلم التساوي، لأن بيع المكيل بالموزون يشترط فيه التماثل، وكذلك يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبر وإن لم يحصل القبض، وهذا غلط، أن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التماثل، وكذلك يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبر وإن لم يحصل القبض، وهذا كله غلط، بل نقول لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع الخبز بالحب لعدم إمكان التساوي. والتمر المعجون بخلاف التمر المفرد، فكل تمرة وحدها فهذا الأخير يمكن كيله لأنه حب متنافر، وأما المجبن وهو المعجون فلا يمكن كيله. فهل نقول في هذه الحال لما كان لا يمكن كيله انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، وبناء على ذلك يجوز أن أبيع تمرا مكنوزا بتمر غير مكنوز وإن اختلف، ويجوز أيضا أن أبيعه به وإن حصل التفرق قبل القبض؟ الجواب لا نقول بهذا، لأن معنى قولهم إنه ينتقل للوزن إنما يقصدون به تقديره بالوزن فقط، لأنه ينتقل إلى كونه موزونا، فهذه مسألة يجب التنبه لها لئلا يحصل الغلط. قال وعصيره بعصيره، أي عصير الربوي بعصيره كعصير عنب بعصير عنب، لأنهما متساويان، ولكن بأي معيار يكون التساوي؟ يكون بالكيل، لأن العصير مائع وكل مائع فهو مكيل. ورطبه برطبه كرطب برطب بشرط أن يتساويا في الرطوبة، فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز، لأن الجاف ناقص عن الرطب، وهو قال ورطبه برطبه. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، وهذه المسألة التي مرت ويعبر عنها الفقهاء بقولهم بمد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم. مثال ذلك، باع تمرا بتمر ومع كل واحد منهما دراهم، يعني باع صاعا من تمر ودرهما بصاع من تمر ودرهم، فلا يجوز. هذا معنى قوله أو معهما من غير جنسهما، فهنا مع المبيعين من غير جنسهما. وقال بعض أهل العلم إذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج، لأننا نجعل الجنس مقابلا لغير جنسه ونسلم من الربا، مثل ما لو بعت عليك مدا ودرهما بمد ودرهم، هذا ليس فيه محذور، لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساويا، وإن جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربا، إن جعلت المد في مقابل الدرهم فليس بينهما ربا. وقوله ومعه مثل أن يبيع صاعا من التمر ودرهما بصاع من التمر، فلا يجوز أيضا، لأن مع أحدهما من غير الجنس، وهذا مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وزع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع، وحينئذ نجهل التساوي بين الربويين. مثال ثاني، باع صاعين من التمر بصاع ودرهم من التمر، فلا يجوز لعدم التماثل بين التمر. مثال ثالث، باع درهمين بدرهم وتمر، فلا يجوز لأن مع أحدهما من غير جنسه. ما الدليل؟ الدليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا، ثم فصل الذهب من الخرز، فصلها يعني ميز ذهبها من خرزها، فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل، أي حتى يفصل بعضها من بعض ويميز ويعرف قدر الذهب من الخرز. ووجه النهي أنه تبين الآن أنه اشترى ذهبا بذهب أقل منه، لأنه لما فصل هذه القلادة وجد فيها أكثر من 12 دينارا، فلما كان الاحتمال واردا في مثل هذا فإنه يمنع منه سدا للباب، حتى لا يتجرأ أحد على أن يبيع شيئا ربويا بجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئا يسيرا، كأن يقول أنا أبيع مثلا كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيرا وأجعل مع الثاني الذي نقص من ديلا مثلا، وهذه حيلة لا شك، فسد الباب. هذه قاعدة المذهب، أنه لا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس على أي حال من الأحوال، لا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس على أي حال من الأحوال. حتى لو قال قائل إذا باع صاعا من تمر ودرهما بدرهمين والصاع يساوي درهما، أفلا نجعل الصاع في مقابلة درهم ونجعل الدرهم في مقابلة الدرهم وليس فيه ربا؟ ولهذا إذا قال بعتك هذا الصاع بدرهم وصارفتك هذا الدرهم بدرهم، لو قال هكذا جاز، فأي فرق بين أن أقول بعتك صاعا ودرهما بدرهمين ما دام أن الصاع لا يساوي أكثر من درهم ولا أقل؟ قال العلماء رحمهم الله: إنما كان ذلك كذلك سدا للذريعة، لأن باب الربا أمره عظيم جدا، فيجب أن يسد كل طريق يمكن أن يوصل إليه. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة، مع أنه قد يكون الربا فيها بعيدة، ولكن لما كانت وسيلة مفضية إلى الربا حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الله تبارك وتعالى. بيع العينة هو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل مما باعه به، فصورة المسألة ليس فيها شيء، لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيل على الربا بأن يعطيه 80 درهما وتكون 100 درهم في ذمته، فمن أجل هذا نسد كل باب يوصل إلى الربا. يعني باعه الساعة 100 إلى أجل، ثم اشتراها منه 80 نقدا، فخرجت السلعة وصارت المعاملة الآن هكذا: نقده 80 وكان في ذمته 100، فهذا ربا كما ترى، أو على الأقل هي حيلة من أجل الوصول إلى الربا. شيخ الإسلام رحمه الله نازع في المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقال: إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر، فإن ذلك جائز ولا بأس به، والحاجة قد تدعو إليه. مثال: باع صاعين من التمر بصاع ودرهم، الصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهما. قال: هذا لا بأس به، لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم، والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابلة الصاع الآخر، وليس في هذا حيلة إطلاقا، والحاجة قد تدعو إلى ذلك. فقد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السكري صاعان، وهذا عنده تمر من نوع آخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال: أنا أعطيك هذا الصاع ودرهما، والصاع يساوي الصاع الآخر ولا يزيد ولا ينقص، والدرهم يقابل الدرهم. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح، فإذا تيقنا أنه لا ربا وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرم شيئا يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقا، مع أن الحاجة قد تدعو إليه. مثال آخر: إذا اشترى كيسا من البر بنصف كيس من البر، ومع الثاني سيارة مثلا، فلا يجوز، لأن البر لا يقابل السيارة فلا يصح. حتى على رأي شيخ الإسلام رحمه الله فإنه لا يصح، بل لابد أن يكون المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره، بحيث يقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه، كما في المسألة التي مر. وأما هذه فاشترى كيسا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلا، هذا لا يجوز حتى على قول شيخ الإسلام رحمه الله. فإن قال: أنا أريد أن أبيع صاعا ودرهما بصاع ودرهم، فهذا لا يجوز على المذهب. وعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يجوز إذا كانت القيمة واحدة، أو قال: صاع ودرهم، لكن هذا الدرهم مقابل الصاع وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع، فهذا واضح، لأن هذه الصفقة وإن كانت واحدة لكن كأنها صفقتان. مسألة وهذه مهمة: إذا كان الذهب مصوغا وأراد أن يعطيه ذهبا غير مصوغ، فهل يشترط التساوي كما يصنع كثير من الناس؟ يذهب بالذهب الذي يقال له القديم، فيذهب إلى الصائغ لكي يعطيه ذهبا مصوغا هو الذي يقال له الجديد، فهل يشترط التساوي أو لا يشترط؟ إذا كان الذهب مصوغا وأراد أن يعطيه ذهبا غير مصوغ، فهل يشترط التساوي؟ الجواب: جمهور العلماء على أنه يشترط التساوي، وأن الصنعة لا تؤثر شيئا، وهي ما يقال لها في العرف الحاضر المصنعية، فقالوا إن الصنعة لا تؤثر شيئا. وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله: يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة. مثلا إذا كان هذا الذهب وزنه 1 ولكن أعطاه زيادة لأنه مصنوع، فعند شيخ الإسلام رحمه الله جائز، وتجعل هذه الزيادة في مقابل الصنعة، لكن الجمهور على المنع، واستدلوا بحديث التمر من بيع الطيب بالرديء. لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صنعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا، إلا أن سد الباب أولى. الشيخ هاهنا عندما استدل بهذا الاستدلال عكس الاستدلال الأول الذي استدل به هنالك من عدم جواز بيع البر بدقيقه، لأنه هنالك استدل بهذا الاستدلال على النحو المعكوس، لأنه لا يجوز بيع الطيب بالرديء، وإنما كان التفاضل من أجل الصنع، والصنعة هاهنا في التمر الجنيب والتمر الرديء إنما هي لله تبارك وتعالى. وكذلك ما يكون من أمر الدقيق، هل يجوز أن يكون ذلك بذلك مع التفاضل لأجل الصنعة؟ قال لا يجوز، لأنه إذا لم يجد ذلك بالنسبة للصنعة التي هي لله تبارك وتعالى فإنها لا تكون كذلك بالنسبة لصنعة الآدمي. وهنا يقول الشيخ هذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا، فعكس الاستدلال رحمه الله رحمة واسعة. إلا أن سد الباب أولى، لأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصوغ ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة، فيحمله الصائغ أكثر من قيمة الصنعة. مثال ذلك، لو كان له ذهب مكسر فجاء صاحب ذلك الذهب المكسر إلى الصائغ وقال أبدل هذا الذهب بحلي آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة نظرا لرغبة هذا، فسد الباب أولى وأصح. إذن لا يجوز، لا يجوز، ولكن بع ثم اشتري، كما في التمر الرديء والتمر الجيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، وإنما نشتري بصاعين صاعا، يعني بصاعين من الرديء نشتري صاعا من الجنيب الجيد، وبالثلاثة الأصوع نشتري صاعين. فقال لا تفعل، ولكن بع بالدراهم واشتري الجنيبة. فكذلك أنت تذهب بهذا الذهب المكسر أو القديم، فتذهب به إلى الصائغ تبيعه، ثم تأخذ الدراهم وتشتري ما شئت منه أو من غيره. أما إذا لم يكن ذلك كذلك فهو الربا، وسد الباب أولى وأصح. قال المصنف رحمه الله ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. هناك تمر يعجن وينزع نواه، فإذا جاء إنسان وقال أريد أن أبيع عليك تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه فلا يجوز، حتى لو تساوي كيلا أو وزنا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن النوى زائد على التمر، فإذا وزناهما جميعا فإن النوى سوف يكون لا مقابل له من التمر فلا يصح. فإن قال قائل إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه النوى ولا يخطر على باله، ولكنه رجل نزل به ضيف وقال إن قدمت له هذا التمر الذي فيه النوى فإن هذا لا يليق ولا يعد هذا إكراما على حسب العادة، وأنا أريد أن أشتري تمرا، فذهب إلى صاحب التمر واشترى منه تمرا بهذا التمر الذي فيه النوى، فنقول هذا أيضا لا يجوز، لأن النوى حجمه كبير يسع مساحة بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن أيضا، فلا يمكن التساوي. ولو اشترى تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي فهو جائز، وأيضا تمر بنوى بتمر بنوى مع التساوي جائز كما جاء في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التمر من الأصناف الربوية الستة، التمر بالتمر فذكره من الأصناف الربوية، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فلا يجوز التفاضل ولا النسب، وإلا وقع في الربا سواء كان ربا الفضل أم كان ربا النسيئة. إذا قدر أن بعض النوى أكبر من بعض فهذا شيء مغتفر، وإلا فمن المعلوم أنه أحيانا يكون نوى بعض التمر كبيرة، لكن الشرع لم يلتفت لهذا لأنه أمر يشق اعتباره وليس مقصودا في الغالب. قال المصنف رحمه الله ويباع النوى بتمر فيه نوى، علق الشيخ الشارح رحمه الله بقول هذا غريب: النوى يباع بتمر فيه نوى، التمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى. ووجه ذلك أن هذا غير مقصود، لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى يقصد التمر لا يقصد النوى، لأنه لو كان قصده النوى لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه به، فتبين بهذا أن القصد له أثر في الحل أو التحريم. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، اللبن والصوف على المشهور من المذهب يجري فيهما الربا، لأن اللبن مكيل ولأن الصوف موزون، وكان اللبن مكيلا لأنه مائع، والمائعات كلها من المكيلات. الصوف كان موزونا لأنه لا يمكن كيله، فإذا باع لبنا وصوفا بشاة ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز، ولا يقال إن هذا من مسألة مد عجوة ودرهم، لأنه باع ربويا بربوي وما أحدهما من غير الجنس، فلا يقول أحد هذا القول: فلبن وصوف بشاة فيها لبن وصوف، أيهما الزائد على الآخر؟ الشاة، أي زاد اللحم والشحم والعظم وغير ذلك. فلا يقول قائل إن هذا من باب مسألة مد عجوة ودرهم، فلا يصح، لأن اللبن والصوف غير مقصود فيما إذا اشترى إنسان شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوف. والدليل أنه غير مقصود أنه سوف يقوم الشاة نفسها باللبن والصوف الذي معه، ولا يعير اهتماما لصوفها الذي على ظهرها ولا للبنها الذي في ضرعها. فلما لم يكن مقصودا لم يكن من باب مسألة مد عجوة ودرهم. وبهذا نعرف أنه إذا كان مع الربوي شيء من الجنس لكن غير مقصود فإنه لا يؤثر، كالأبازير وما أشبه ذلك مما يصلح به الطعام، وقد مر ذكر ذلك، فإنه لا يضر إذا كان مما يصلحه كالملح مثلا. المسألة السابقة بناء على أن اللبن ربوي وأن الصوف ربوي، لأن القاعدة في المذهب أن ما كان مكيلا أو كان موزونا فهو ربوي، والصوف موزون واللبن مكيل. الصحيح أن الصوف ليس ربويا، وأما اللبن فنعود للقاعدة التي مرت في اللحم، فمتى يكون اللحم ربويا؟ إذا كان قوتا، إذا كان اللحم قوتا. كذلك اللبن، اللبن إن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر والشعير، وأما الذين لا يرون اللبن قوتا قال الشيخ كما عندنا في نجد فليس ربويا لأنه لم ينص عليه، وكما عندنا في سبك أيضا لأنه لم ينص عليه ولا هو في معنى المنصوص، بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مرد الكيل لعرف المدينة والوزن، أي ومرد الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرد كون الشيء مكيلا أو كون الشيء موزونا إلى عرف مكة والمدينة. فالكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة، فلو كان هذا الشيء مكيلا في المدينة وموزونا في مكة فإننا نعتبر المكيل بالمدينة، ولو كان هذا الشيء موزونا في مكة مكيلا في المدينة رجعنا إلى مكة. فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في مكة أو إذا كان في المدينة. فإذا كان في المدينة فالمكيال مكيال المدينة، وإذا كان في مكة فالميزان ميزان مكة. فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيلا أو موزونا صار هذا الشيء مكيلا أو موزونا، سواء كان في مكة أم كان في المدينة، والمعتبر عرف مكة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلم. ذكر أهل العلم رحمهم الله ضوابط للمكيل والموزون، فيها ما سبق من أن كل مائع مكيل، ومنه أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز المجبن وما أشبه ذلك، أي المرصوص بعضه إلى بعض إنه يعتبر بالوزن، لكن كما مر في القاعدة لا يخرج عن كونه مكيلا، وإن كان موزونا ولكن هو موزون للضرورة لأننا لا نستطيع أن نكيله. وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة، فإلى أي شيء نرجع؟ قال المصنف رحمه الله: وما لا عرف له هناك، أي في مكة والمدينة، اعتبر عرفه في موضعه. نرجع إلى العرف في موضعه، فإن كان الناس يتبايعون بالوزن فهو موزون، أو بالكيل فهو مكيل، أو بالعدد فهو معدود، لأنه ليس هناك ضابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة. قال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبها به في مكة والمدينة، فإذا كان أقرب الأشياء إليه الكيل في المدينة فهو مكيل، أو الوزن في مكة فهو موزون، وهذا القول أقرب إلى النظر. لماذا يقول الكيل في المدينة والوزن في مكة؟ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وحدده. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر، وأخرجه ابن حبان من رواية ابن عباس وصححه، وكذلك الدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي والألباني، فهو حديث ثابت صحيح. هذا القول الذي مر، وهو أننا نرده إلى أقرب الأشياء شبها به في مكة والمدينة، هذا هو أقرب إلى النظر، لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن. هذه قاعدة: ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن. وقد يقال: بل إنه إذا لم يكن له عرف في مكة والمدينة فإننا نطرح الشبه ونقول يرجع إلى ما تعارفه الناس. وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير أقرب إلى الصواب، فنرجع إلى عرف الناس لئلا يحصل النزاع، ونقول: هذا يشبه المكيل في المدينة، وهذا يشبه الموزون في مكة. فيقال: ما دام ليس له عرف في مكة والمدينة وإنما طرأ حديثا، فإننا نعتبر عرفه في موضعه. هذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. قال بعض العلماء: ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، لأنه يضعف هذا الحديث: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. ويقول: ما نص الشرع عليه مثل التمر فهو مكيل، والبر هو مكيل، والشعير مكيل، والزبيب مكيل، والملح مكيل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر زكاة الفطر بالكيل، فقال: صاع من تمر وصاع من شعير، كما في الصحيحين. وكذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها، يعني صدقة الفطر، صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، وهو اللبن المجفف الذي نزع دسمه. فما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وليس لنا أن نتعدى. أما ما لم ينص عليه فإنه يعتبر عرفه في موضعه، إن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون، وإن كانوا يبيعونه بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يبيعونه بالعد فهو معدود. ولنطبق هذا القول على حالنا اليوم. الآن الناس يتبايعون الأرز والبر بالوزن، فهل نعتبر الوزن فيه أو نقول هذا منصوص على أنه مكيل؟ الجواب الثاني: فإذا أردنا أن نبيع برا ببر لا نعتبر الوزن، بل نعتبر الكيل، لأن هذا مكيل بالنص فلا نتعدى النص. ولو فرضنا أن هناك ذرة يتبايعها الناس بالوزن، فهل نقول هي موزونة بناء على العرف أو هي مكيلة لأنها كالبر؟ ها هنا نرجع إلى العرف، لأنه ليس هناك نص على أن الذرة من المكيل. وهذا القول يريح الإنسان أكثر، لأننا إذا قلنا إن المرد مرد المدينة أو مكة فقد يحصل اشتباه عند كثير من الناس. وقال بعض أهل العلم: المرجع إلى العرف مطلقا، فما كان مكيلا عند الناس فهو مكيل، وما كان موزونا فهو موزون. فصارت الأقوال ثلاثة: القول الأول أن المرجع إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الوزن لمكة والكيل للمدينة. القول الثاني: الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه، البر والتمر والشعير والملح مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف، إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون. القول الثالث أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقة، لأنه هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزياد. أي هذه يريح الإنسان أكثر؟ القول الثاني أن الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه، فالبر والتمر والشعير والملح مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف. إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون. فتكون قد وقفت عند حدك ولم تتعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما ذكر، فذكر الكيل، وكذلك نص على أن الوزن لأهل المدينة والذهب والفضة موزونان، وأما ما ذكر من الأجناس الأربعة فإنها مكيلة، فنتوقف عند الحدود، هذا أسلم بل هو الواجب عليه. وأما ما لم يكن من هذه الأجناس فماذا نصنع؟ ما تعارف عليه الناس، فإذا كانوا قد تعارفوا على أنه من الموزونات فهو موزون، أو من المكيلات فهو مكيل، فبذلك نسلم بفضل ربنا العلي الوكيل، والله المستعان عليه التكلان. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في ربا النسيئة، لأن البحث الذي مر كله كان في ربا الفضل، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ربا النسيئة، والنسيئة هي تأخير التقابض في بيع الربويين وهو الأصل، ومن أجله حرم ربا الفضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله، فلبن الإبل جنس ولبن البقر جنس آخر، فلو بعت صاعا من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر فهذا جائز، لأن الجنس مختلف، ولو بعت صاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقرة عجوز فهذا لا يجوز، لأن الجنس واحد. وقوله رحمه الله: من لبن بقرة بكر، لو كان بكرا على حسب ما هو معهود عند الناس ما كان فيها لبن، ولكن هو يريد أنها شابة، بدليل أنه قابل بينها وبين البقرة العجوز، فقال: فلو بعت صاعا من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر فهذا جائز، لأن الجنس مختلف، ولو بعت صاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقرة عجوز فهذا لا يجوز، لأن الجنس واحد. قال المصنف رحمه الله: وكذا اللبن، ومر شرحه، واللحم والشحم والكبد أجناس. فانتقل المصنف رحمه الله من الجنس باعتبار استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار وحدة البهيمة، فالبهيمة فيها لحم منوع، فيها لحم وشحم وكبد وقلب وألية وطحال ورئة وكراع وعين ورأس، والكراع من البقر والغنم مستدق الساق العاري من اللحم، يذكر ويؤنث، هذا كراع وهذه كراع، والجمع أكرع وأكارع. فالبهيمة فيها لحم منوع، فيها لحم وشحم وكبد وقلب وألية وطحال ورئة وكراع وعين ورأس، فهذه كل واحد منها جنس،
وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلا من الكبد برطلين من الرئة ولو من الضأن لاختلاف الجنس، ويجوز أن أبيع رطلا من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسها لاختلاف الجنس. إذن نفس البهيمة بأجزائها أجناس، وكل جزء يعتبر جنسا مستقل، وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. ولكن هل يجب التقابض؟ الجواب نعم، لاتفاقهما في المعيار الشرعي، فاللحم كله موزون، فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لابد أن يتقابضا قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن فأردت أن أبيعها بشاه، لا يجوز لأنه من جنسه. فإذا قال قائل: الذي عندي لحم والشاة أو الخروف فيها كبد وقلب ورئة، وأنتم ذكرتم أن هذه الأشياء كل واحد منها جنس مستقل، فما الجواب؟ الجواب: إذا كان الذي عندك لحم وفي الشاة لحم فقد بعت لحما بلحم ومعه من غير الجنس، فبعت الشيء بجنسه ومعه ما ليس من جنسه، فيكون من باب ما يسميه الفقهاء بمد عجوة ودرهم، فهذا لا يجوز، وسيأتي تفصيل هذا الذي قاله الفقهاء رحمهم الله. فيكون هذا من باب ما يسمى عند الفقهاء بمد عجوة ودرهم، فهذا لا يجوز. إذا بعت عليك 10 أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما 8 أصواع من الشعير، فهذا لا يجوز، لأنك بعت جنسا بجنسه ومع الثاني من غير جنس. فإذا بعت كومة من لحم الضأن بشاة أو بخروف وهذا ضأن فلا يجوز، لأنك بعت لحما بلحم ومعه ما ليس من جنسه، لأنه سيكون معه طحال وكبد وعين ورأس ورئة وأكارع وما أشبه، فهذا ما يقول عنه الفقهاء بمد عجوة ودرهم، فهذا لا يجوز. فلو بعت عليك 10 أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما 8 أصواع من الشعير، فهذا لا يجوز، لأنك بعت جنسا بجنسه ومع الثاني من غير جنسه. فهذه مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة أو بمدى عجوة ودرهم كما سيأتي إن شاء الله. إذن بيع اللحم بحيوان من جنسه يقول المصنف لا يجوز، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. ما الدليل الذي صار إليه لكي يصل إلى هذا الحكم؟ أولا استدل بعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي والدارقطني وكذلك عبد الرزاق في المصنف، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله. فاستدل بعموم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره لقلنا إنه عام يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه، فإنه صلى الله عليه وسلم على هذا قد نهى عن بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وهذا لا ينطبق على كلام المؤلف. المؤلف رحمه الله يقول: لا يباع اللحم بحيوان من جنسه. مثاله: 50 كيلو من لحم الخروف بخروف من جنسه، لا يجوز للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. هذا الحديث في تصحيحه مقال بين أهل العلم وفيه اختلاف، ولكن استدل بعمومه، وأيضا بأنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان فكأنه باع طعاما بجنسه ومع الآخر من غير الجنس، لأننا إذا قدرنا أن هذه الكومة لحم أي هبر، وهبر اللحم هبرا قطعه قطعا كبارا، وهبر له من اللحم هبرة أي قطع له من اللحم قطعة، الحيوان الذي بيع فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكرش وأمعاء إلى آخره، فيكون كالذي باع ربويا بمثله ومع الآخر من غير جنسه، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمد عجوة ودرهم. هذا هو حكم المسألة على كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال بعض أهل العلم: لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقا، سواء من جنسه أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان واللحم. الحيوان يراد للأكل وللتنمية وللتجارة ولغير ذلك، وأما اللحم فيراد غالبا للأكل. فلما اختلفت المنافع والمقاصد صار كل واحد منهما لا صلة له بالآخر، فهذا وأيضا لضعف الحديث الوارد في ذلك، وهو النهي عن بيع اللحم بالحيوان، فهذا غير ثابت. يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا من جنسه أو من غير جنسه، فبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أو من غير جنسه، لأنه بيع حي بميت. ما العلة؟ قالوا لأنه بيع حي بميت، ويروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحي بالميت، أنه نهى عن بيع الحي بالميت. أخرج ذلك أبو داود في المراسيل من طريق سعيد بن المسيب مرسلا، وكذلك أخرجه مالك عن سعيد مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحي بالميت، وهذا القول ضعيف، لأن الحديث الواردة ضعيف، والأصل في البيع الحل لقوله تعالى: وأحل الله البيع. ومعلوم أن الحديث المرسل هو ما حذف فيه من بعده التابعي، والعلة في أنه ضعيف ومدرج في عداد الضعيف أننا لا ندري المحذوف بعد التابعي هل هو الصحابي أو هو تابعي آخر، وقد يكون عن تابعي عن صحابي، فهذه الجهالة أدت إلى الحكم عليه بأنه ضعيف. ولكن لو أننا كنا على يقين من أن الذي بعد التابعي صحابي، لو أننا كنا على يقين من أن الذي بعد التابعي أنه صحابي، فحينئذ جهالة الصحابي لا تضر. إذن هذا غير ثابت، والأصل في البيع الحل لقوله تعالى: وأحل الله البيع. فصل بعض أهل العلم فقال: إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك فلا بأس، لأنه إذا أراد به اللحم فقد اتفقت المقاصد، فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم، والأعمال بالنيات، وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود حينئذ. هذا القول أصح الأقوال الأربعة، أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز، لأنه صار كأنه باع لحما بلحم من غير تساو، أي مع التفاضل، وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به. وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان، لأنه يمكن أن يحمل الحديث على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. فهذه أربع أقوال، وهذا القول الأخير أصحها. وهل يمكن أن يراد باللحم الحيوان؟ الجواب: لا يمكن، لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود حيوانا، لكن أن يريد بالحيوان اللحم فيمكن بأن يذبحه ويأكل اللحم. فهذا الحديث إن صح يحمل على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. قال: ويصح بغير جنسه، كأن يبيع لحم ضأن ببقرة، لأن اختلاف الجنس يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا باع لحما مأكولا بحمار مثلا جاز لاختلاف الجنس ولاختلاف المقاصد أيضا. قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع حب بدقيقه، لا يجوز بيع حب بدقيقه ولو تساويا وزنا. مثال: إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر، ف فلا يجوز لعدم التساوي، لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه، فإذا قال أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يساوي وزن الحب قلنا لا يجوز أيضا، لأن المعتبر في الحب والدقيق هو الكيل فلا يصح. وقال بعض العلماء إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج، لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا. واستدلوا لذلك بأمرين، أحدهما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البر بالبر مثلا بمثل، والمثلية هنا محققة يعني في الوزن. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز بيع العرايا بخرصها تمرا، كما في الصحيحين من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه. وبيع العرايا أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا، أي خرصا ليأكله أهله رطبا وليتفكهوا بذلك. العرايا بيع رطب بتمر، بيع رطب بتمر، والرطب أثقل من التمر وينتفخ أيضا، والتمر يضمر ويخف، لكن يحول الرطب إلى تمر ويباع بخرصه أي بقدره تخمينا. وهذا إذا وزن فإنه قد حول إلى حب، وهذا القول هو الصحيح، لأن التماثل حاصل والحاجة داعية إلى إبدال هذا بهذا، أو يحول الدقيق إلى حب وذلك يكون بالميزان. فإذا كان على سبيل الوزن متماثلا فإنه لا بأس حينئذ على قول بعض أهل العلم إذا تساويا في الوزن فلا حرج، لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا. وهذا كما قالوا فيما إذا جبن التمر، أي سار تمرا مرصوصا يتعذر كيله، هذا معنى تجبين التمر، ليس بالمعنى الذي يذهب إليه الذهن أول وهلة فيعود إلى الجبن فيصير التمر جبنا، وإنما هو بمعنى أن يصير التمر مرصوصا يتعذر كيله، فإنه يعتبر بالوزن وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلا. لو باع شعيرا حبا ببر دقيقا جاز، لماذا؟ لاختلاف الجنس، ولهذا يجوز أن يبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير. ما العلة في الجواز؟ اختلاف الجنس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا قال أنا أبيع عليك صاعا من الحب بصاع من الدقيق وأعتبر الزيادة في مقابلة الطحن، فهو يقول إن الدقيق كما هو معلوم عندما طحن بذل فيه مجهود أو دفع فيه ماء، فيقول أنا أبيع عليك صاعا من الحب بصاع من الدقيق وأعتبر الزيادة في مقابلة الطحن، فهذا لا يجوز، لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم التفاضل مع اختلاف الصفة، منع التفاضل صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الصفة، والدليل أنه جيء إليه بتمر جنيب جيد، والجنيب نوع جيد معروف من أنواع التمر، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر جنيب جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا لا يا رسول الله، ولكن نأخذ الصاع بصاعين والصاعين بالثلاث. فقال لا تفعل، بع الجمع، والجمع تمر رديء، وقد فسر في حديث بأنه الخلط من التمر. فقالوا ليس كذلك، يعني ليس كل تمر خيبر هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعل، يعني لا تأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، ولكن ماذا تصنع؟ قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فبع الرديئة واشتري الجيدة، بع الرديئة بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا، ولكن لا تأخذ صاعا بصاعين ولا صاعين بثلاثة. وهذا الحديث حديث متفق على صحته من رواية أبي سعيد وأبي هريرة وقد مر. هنا زاد القدر لنقص الصفة، وقل القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة، فجودة الصفة زيادة في وصف خلقه الله، والزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي. فإذا كان لا يجوز فيما فعله الله أن تأكل تمرا جيدا بتمر رديء بالزيادة، فتأتي بصاعين من التمر الرديء في مقابل صاع من التمر الجنيب الجيد، مع أن هذا الفرق إنما كان من أجل صنعة الله، لأن الجيد هاهنا وصف لهذا التمر الجنيب، فهذا الوصف إنما هو صنعة الله عز وجل. فإذا كانت الزيادة من أجل الصنعة التي هي لله تبارك وتعالى، وكذلك جودة الصفة وهي زيادة في وصف خلقه الله تعالى، الزيادة ممنوعة، فكذلك الزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي، كما أنه طحن البر فصار دقيقا. هذا القول هو الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول إذا زاد بقدر الصنعة فإنه لا بأس به، فيقول آخذ صاعا من البر بصاع من الدقيق وأزيد في مقابل الصنعة، يعني ما كان من هذا الطحن. فالقول الراجح أنه لا يجوز. ما الدليل؟ هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا صاعا من تمر جنيب جيد بصاعين من الرديء، وصاعين من الجنيب بثلاثة من الرديء، مع أن هذه الصفة هي صنعة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك منع التفاضل صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بيع الجمع، أي بيع الرديء ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فكذلك لا يجوز أن يتفاضل عند بيع الدقيق بالبر. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه. والنيء كل شيء من شأنه أن يعالج بطبخ أو شيء فلم ينضج فيكون نيئا. فيقول ولا سويقه. الفرق بين الدقيق والسويق ما هو؟ أن الدقيق يطحن الحب بدون أن يحمص على النار، وأما السويق فإنه يحمص، أي يشوى على النار ثم يطحن ثم يثرى بماء أو عسل أو نحوه، فيختلف الدقيق عن السويق. فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص فمنع بيعه بالدقيق المحمص من باب أولى، لأن فيه شيئين: الأول تفرق الأجزاء بالطحن كما في الدقيق، والثاني اختلافها بالتحميص، فهذا أشد من بيع الحب بالدقيق، لأنه لما قال وهذا هو الراجح لا يجوز بيع حب بدقيقه فمن باب أولى لا يجوز بيع حب بسويقه، لأن السويق يزيد على الدقيق أنه يحمص ثم يطحن ثم بعد ذلك يثرى بماء أو عسل أو نحوه. قال ولا نيئه بمطبوخه كحنطة بهريسة، والهريسة معروفة، فلا يجوز أن يباع الحب بالهريسة. والجريش عبارة عن الحب يطحن طحنا ليس دقيقا بحيث يتكسر ويكون أجزاء، ثم بعد ذلك يطبخ على مرق من لحم أو غيره فيسمى جريشا ويسمى هريسة أيضا. وأحيانا يجعل معه شيء من الحلوى فيوضع عليه سكر أو نحوه حتى يكون له حلاوة. المهم أن النيء بالمطبوخ لا يجوز لتعذر التساوي. فلو بعنا حب شعير بهريسة الحنطة فهذا يجوز. لماذا؟ لاختلاف الجنس. مثال آخر: مبادلة كيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ لا يجوز، لأن الطبخ يؤثر في الوزن إذ يدخل فيه أشياء كالماء، وإذا كان من غير الجنس فإنه يجوز. قال وأصله بعصيره. الأصل لا يباع بالعصير، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيته، والزيت من الزيتون، فباع زيتونا رطلا منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصح. ومثله أن يبيع تمرا بدبس أو بدبس بالكسر والفتح، وهو عسل التمر أو ما يسيل من الرطب، فإنه لا يجوز، وذلك لتعذر التساوي. قال: وخالصه بمشوبه. الخالص هو الذي لم يخالطه غيره، والمشوب هو الذي خلط معه غيره، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لتعذر التساوي. مثاله: رجل عنده صاع من البر الخالص، وآخر عنده صاع من البر المخلوط بشعير، فلا يجوز أن يباع هذا بهذا لتعذر التساوي، إلا أنه يستثنى من ذلك الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط كالملح في الطعام، فالخلط اليسير لا يضر، فإنك لا تكاد تجد برا خالصا ليس فيه حبة شعير، وكذلك ما يكون لإصلاحه، كما لو بعنا خبزا من البر بخبز من البر، أحدهما قد جعل فيه حلوى، ولكن بعناهما متساويين فلا بأس، أو أحدهما فيه ملح فلا بأس، فصار يستثنى الشيء اليسير والشيء الذي خلط للإصلاح، وذلك من قوله خالصه بمشوبه. ورطبه بيابسه. رطبه الضمير يعود على الربوي، أي ولا يباع رطب الربوي بيابسه، كأن يبيع رطبا بتمر، فالتمر يابس والرطب رطب، فلا يجوز حتى وإن تساويا وزنا، لأن الرطب أثقل من التمر، والذي أثقله من غير جنسه فيكون محرما. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع التمر بالرطب قال: أينقص إذا جف؟ يعني هذا الرطب لأن فيه ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. وهذا حديث صحيح من روايات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكنه يستثنى من ذلك العرايا، يستثنى من ذلك العرايا. العرايا هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي، وجاء الرطب هذا العام، وأراد أن يتفكه بالرطب، لكنه ليس عنده دراهم، وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي، فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر، وسميت عرايا لعروها عن الثمن. فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان ويقول: بعني تمر هذه النخلة الذي هو الآن رطب، بعنيه بالتمر، فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه. فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس، وليس عنده دراهم، فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، ولكن بشروط هي: الشرط الأول ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، يعني ليس عنده دراهم، فلا يجد ما يشتري به الرطب سوى ما عنده من التمر، فإن وجد ما يشتري به سوى هذا التمر كالدراهم والثياب والحيوان وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يشتري رطبا بتمر. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون من 5 أوسق فأقل. الوسق بفتح الواو وكسرها وسكون السين ضم الشيء إلى الشيء، وهو مكيال قدره حمل بعير أو قدره 60 صاعا، فتكون 5 أوسق 300 صاع، فأن تكون من 5 أوسق فأقل، ألا يجد من الدراهم أو ما سوى الدراهم كالثياب والحيوان ما يشتري به الرطب، فليس عنده سوى التمر، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون من 5 أوسق فأقل. الشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، أي أن يأتي الخراص وهو المقدر بالتخمين نظرا، الماهر العارف، ويقول: هذا الرطب إذا جف يكون مساويا للتمر الذي اشتري به، فإن قال إن الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل، فإنه لا يجوز، فلا بد أن يكون مساويا، وهنا اكتفي بالمساواة خرصة من أجل دفع حاجة الفقير. الشرط الرابع أن يكون محتاجا للرطب، بمعنى أنه يريده للأكل والتفكه، لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر، يعني هو لا يريد أن يبقي الرطب عنده حتى يصير تمرة، لأنه قد يقول أنا أريد أن أشتري الرطب وأبقيه حتى يكون تمرة، ليكون هذا التمر تمر هذا العام، فأتخلص من تمر العام الماضي وأتحصل على تمر العام الحال، وهذا التمر الجديد أجد من تمر العام الماضي، فنقول لابد أن تكون محتاجا إلى الرطب لتأكله. ولهذا قال العلماء لو أنه اشترى عرية رطبا ثم أثمرت بطل البيع، لأن الشرط الذي من أجله جاز هذا فقد. الشرط الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإن كان في أوان جمع إناء وكذلك الآنية، بمعنى أن صاحب البستان خرف النخل أي جذه وجعله في أوان وعرضه للبيع، فجاء إنسان فقير فقال ليس معي دراهم لكن عندي تمر، فاخرص أي فقدر تخمينا بالنظر هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل خرصه تمرا، هذا لا يجوز لأنه يفوت به الغرض، والغرض هو التفكه، لأن كونه على رؤوس النخل يتفكه به الإنسان شيئا فشيئا وحينا بعد حين. فإن قال قائل كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة، فالحاجة هنا دون الضرورة، الحاجة هي التفكه وليست هذه بضرورة، والقاعدة أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة، لقول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فهذا إيراد جيد لا شك فيه. الجواب أن نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماء، أن نرد هذا الإيراد بالقاعدة المعروفة عند العلماء، وهي أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة، إذا كان محرما تحريم وسيلة لا تحريم غاية، أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة، لأن المحرمات نوعان، محرمات تحريم غاية لذاتها ومحرمات تحريم وسيلة. ربا الفضل وهو الزيادة، هل تحريمه تحريم غاية أو تحريم وسيلة؟ يقول العلماء إن تحريمه تحريم وسيلة، ويستدلون على ذلك بقول النبي في حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة، وهو في الصحيحين، وهذه الجملة جملة حصر، إنما الربا في النسيئة، كأنه قال لا ربا إلا في النسيئة، فيقال المراد بهذا الربا الربا الذي هو الغاية، أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بيع الشيء الربوي بجنسه. مثال ذلك الحرير حرام على الذكور، ويجوز أن يلبسه الإنسان إذا كان فيه حكة من التهاب في جسده ليخفف هذه الحكة، مع أن هذا ليس ضرورة، لكن جاز لأن أصل تحريم الحرير على الذكور أنه محرم تحريم وسيلة، لأنه غير لائق به، وهو وسيلة إلى أن يكون الإنسان الذكر الذي فضله الله بالرجولة بمنزلة الأنثى التي تنشأ في الحلية، ولهذا حرم الذهب والحرير على الذكور. مثال ثالث آنية الفضة حرام، فإذا كان عند إنسان إناء من غير الفضة وانكسر وأراد أن يلم بعضه إلى بعض بسلسلة من فضة جاز، مع أنه سوف يستعمل هذا الإناء وفيه شيء من الفضة وهي ما يقال لها الضبة لكي تلم ما بين الثلمتين، لكن يقال يجوز للحاجة مع أنه في الأصل محرم لأنه حرم تحريم الوسائل، إذ إن الذهب والفضة استعمالهما في الأواني يؤدي إلى الفخر والخيلاء والاستكبار والتعاظم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله عنه إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الخلاصة أن قول المصنف رحمه الله ورطبه بيابسه يستثنى منه العرايا، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بالشروط السابقة. فإن قال قائل حاجة المشتري واضحة أي أن المشتري محتاج إلى رطب، لكن لو كان البائع محتاجا لتمر وليس عنده مال إلا ما في رؤوس النخل من الرطب فهل يجوز أو لا؟ الفرق بين الصورتين واضح. ففي العرايا التي ورد فيها الحديث يكون المشتري هو الذي يحتاج للرطب، فإذا كان صاحب الرطب هو الذي يحتاج التمر فهل يجوز أن ندفع حاجته إذا لم يكن عنده دراهم؟ ونقول لا بأس أن تشتري تمرا بالرطب بالشروط التي ذكرناها. قال بعض العلماء لا يجوز، لأن هذه الصورة وهي بيع العرايا على النحو المذكور صورة مستثناة، والمستثنى لا يقاس عليه غيره. وقال بعض أهل العلم إنه يصح القياس لأن المقصود دفع الحاجة، والأقرب عند الشيخ الشارح رحمه الله صحة ذلك، أنه لو كانت الحاجة لصاحب الرطب فلا بأس، إذ إن المقصود دفع حاجة الإنسان فلا فرق بين كونه هو البائع أو المشتري. فإن قال قائل وهل تجوز العرايا في غير النخل؟ كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبا يتفكه به، فهل يجوز أو لا؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجوز قياسا على التمر، والزبيب طعام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر قال: وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، فهو طعام. فإذا احتاج الإنسان إلى عنب وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي مر ذكرها في العرايا، وهذا أيضا أقرب إلى الصواب من المنع، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله لأن العلة التي من أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال. والدليل على منع بيع الرطب بالتمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون السائل مقتنعا تماما، فقال سائلا: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، أي عن بيع الرطب بالتمر. هذا نص. وأما التعليل فلأن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطا من الشروط وهو التساوي. قال المصنف رحمه الله: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، مثل أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحونا واحدا ووزنه وزن واحد، فأبيع عليك دقيقا من الحنطة بدقيق من اللقيمي، وهو نوع من حب البر ليس بجنس، فيجوز بشرط أن يستويا في النعومة، وإن اختلف في النعومة بأن كان أحدهما ناعما جدا والثاني دون ذلك فهذا لا يجوز، لأنه كلما كان أنعم كان انتشار الحب أكثر فلا يمكن التساوي. لكن كما قال الشيخ أولا: لو وزناهما فكان سواء فلا بأس. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذه الشريعة وما أدقها في أحكامها وما أعدلها. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، لأنه من المعلوم أن الطحن يكون على درجات، وأنه إذا لم يستويا في النعومة فإن الحاصلة الذي يتحصل عليه من الدقيق دون ما يكون من قشر هنالك يكون متفاوتا، فلما لم يستويا في النعومة لم يجز. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، كسمن بقر بسمن بقر طبخا، فيجوز بيع هذا بهذا لأنه لا اختلاف بينهما. وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، كذا ذكر رحمه الله: ونشف الشيء نشفا ونشفا جفا. وكذلك يجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشف أو في النشف، لكن الخبز بالخبز كيف نكيله؟ الجواب يقولون إن اعتبار المساواة في الخبز بالوزن لتعذر الكيل، ولكن هل إذا قلنا إنه يعتبر بالوزن يخرج عن كونه مكيلا؟ الجواب لا يخرج، لأننا إنما عدلنا عن المعيار الأصلي وهو الكيل إلى الوزن للضرورة. لكن ليس معنى ذلك أن هذا الخبز ينتقل إلى كونه موزونا، ولو قلنا ينتقل إلى كونه من الموزونات لجاز أن يباع الخبز بحبه مع التفاضل، ولجاز بيعه أيضا بحبه مع التفرع، لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التساوي ولا يشترط فيه التقابض. ولهذا يغلط بعض الناس إذا رأى الفقهاء رحمهم الله قال إنه يعتبر بالوزن في هذا، أو التمر إذا جبن بمعنى أن يكون مرصوصا، يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، وهذا غلط، بل هو باق على كونه مكيلا على الأصل، لكن يعتبر بالوزن للضرورة لعدم إمكان كيله. وإذا قلنا إن الخبز يعتبر فيه التساوي بالوزن، وقلنا إنه انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، أي جنسا موزونا، لزم من ذلك أنه يجوز أن نبيع 100 خبزة بعشرة أصوع من البر، ولو لم نعلم التساوي، لأن بيع المكيل بالموزون يشترط فيه التماثل، وكذلك يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبر وإن لم يحصل القبض، وهذا غلط، أن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه التماثل، وكذلك يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبر وإن لم يحصل القبض، وهذا كله غلط، بل نقول لا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز بيع الخبز بالحب لعدم إمكان التساوي. والتمر المعجون بخلاف التمر المفرد، فكل تمرة وحدها فهذا الأخير يمكن كيله لأنه حب متناثر، وأما المجبن وهو المعجون فلا يمكن كيله. فهل نقول في هذه الحال لما كان لا يمكن كيله انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزونا، وبناء على ذلك يجوز أن أبيع تمرا مكنوزا بتمر غير مكنوز وإن اختلف، ويجوز أيضا أن أبيعه به وإن حصل التفرق قبل القبض؟ الجواب لا نقول بهذا، لأن معنى قولهم إنه ينتقل للوزن إنما يقصدون به تقديره بالوزن فقط، لأنه ينتقل إلى كونه موزونا، فهذه مسألة يجب التنبه لها لئلا يحصل الغلط. قال وعصيره بعصيره، أي عصير الربوي بعصيره، كعصير عنب بعصير عنب، لأنهما متساويان، ولكن بأي معيار يكون التساوي؟ يكون بالكيل، لأن العصير مائع وكل مائع فهو مكيل. ورطبه برطبه، كرطب برطب بشرط أن يتساويا في الرطوبة، فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز، لأن الجاف ناقص عن الرطب، وهو قال ورطبه برطبه. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، وهذه المسألة التي مرت ويعبر عنها الفقهاء بقولهم بمد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم. مثال ذلك، باع تمرا بتمر ومع كل واحد منهما دراهم، يعني باع صاعا من تمر ودرهما بصاع من تمر ودرهم، فلا يجوز، هذا معنى قوله أو معهما من غير جنسهما، فهنا مع المبيعين من غير جنسهما. وقال بعض أهل العلم إذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج، لأننا نجعل الجنس مقابلا لغير جنسه ونسلم من الربا، مثل ما لو بعت عليك مدا ودرهما بمد ودرهم، هذا ليس فيه محذور، لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساويا، وإن جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربا، إن جعلت المد في مقابل الدرهم فليس بينهما ربا. وقوله ومعه مثل أن يبيع صاعا من التمر ودرهما بصاع من التمر، فلا يجوز أيضا، لأن مع أحدهما من غير الجنس، وهذا مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وزع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع، وحينئذ نجهل التساوي بين الربويين. مثال ثاني، باع صاعين من التمر بصاع ودرهم من التمر، فلا يجوز لعدم التماثل بين التمر. مثال ثالث، باع درهمين بدرهم وتمر، فلا يجوز لأن مع أحدهما من غير جنسه. ما الدليل؟ الدليل حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة فيها خرز وذهب ب12 دينارا، ثم فصل الذهب من الخرز فصلها يعني ميز ذهبها من خرزها، فوجد فيها أكثر من 12 دينارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل، أي حتى يفصل بعضها من بعض ويميز ويعرف قدر الذهب من الخرز. ووجه النهي أنه تبين الآن أنه اشترى ذهبا بذهب أقل منه، أنه لما فصل هذه القلادة وجد فيها أكثر من 12 دينارا، فلما كان الاحتمال واردا في مثل هذا فإنه يمنع منه سدا للباب حتى لا يتجرأ أحد على أن يبيع شيئا ربويا بجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئا يسيرا، كأن يقول أنا أبيع مثلا كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيرا وأجعل مع الثاني الذي نقص من ديلا مثلا، وهذه حيلة لا شك، فسد الباب. هذه قاعدة المذهب، أنه لا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس على أي حال من الأحوال، لا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس على أي حال من الأحوال. حتى لو قال قائل إذا باع صاعا من تمر ودرهما بدرهمين والصاع يساوي درهما، أفلا نجعل الصاع في مقابلة درهم ونجعل الدرهم في مقابلة الدرهم وليس فيه ربا؟ ولهذا إذا قال بعتك هذا الصاع بدرهم وصارفتك هذا الدرهم بدرهم، لو قال هكذا جاز. فأي فرق بين أن أقول بعتك صاعا ودرهما بدرهمين ما دام أن الصاع لا يساوي أكثر من درهم ولا أقل؟ قال العلماء رحمهم الله إنما كان ذلك كذلك سدا للذريعة، لأن باب الربا أمره عظيم جدا، فيجب أن يسد كل طريق يمكن أن يوصل إليه. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة، مع أنه قد يكون الربا فيها بعيدا، ولكن لما كانت وسيلة مفضية إلى الربا حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الله تبارك وتعالى. بيع العينة هو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل مما باعه به، فصورة المسألة ليس فيها شيء، لكن لئلا يكون وسيلة إلى التحيل على الربا بأن يعطيه 80 درهما وتكون 100 درهم في ذمته، فمن أجل هذا نسد كل باب يوصل إلى الربا. يعني باعه الساعة 100 إلى أجل ثم اشتراها منه 80 نقدا، فخرجت السلعة وصارت المعاملة الآن هكذا، نقده 80 وكان في ذمته 100، فهذا ربا كما ترى، أو على الأقل هي حيلة من أجل الوصول إلى الربا. شيخ الإسلام رحمه الله نازع في المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقال إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر فإن ذلك جائز ولا بأس به والحاجة قد تدعو إليه. مثال: باع صاعين من التمر بصاع ودرهم، الصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهما. قال هذا لا بأس به، لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم والصاع الثاني الذي معه الدرهم في مقابلة الصاع الآخر، وليس في هذا حيلة إطلاقا والحاجة قد تدعو إلى ذلك. فقد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السكري صاعان، وهذا عنده تمر من نوع آخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال أنا أعطيك هذا الصاع ودرهما والصاع يساوي الصاع الآخر ولا يزيد ولا ينقص والدرهم يقابل الدرهم. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح، فإذا تيقنا أنه لا ربا وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرم شيئا يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقا مع أن الحاجة قد تدعو إليه. مثال آخر: إذا اشترى كيسا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلا، فلا يجوز، لأن البر لا يقابل السيارة فلا يصح. حتى على رأي شيخ الإسلام رحمه الله فإنه لا يصح، بل لابد أن يكون المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره بحيث يقابل الزائد ما مع الآخر ولا يزيد عليه كما في المسألة التي مر. وأما هذه فاشترى كيسا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلا، هذا لا يجوز حتى على قول شيخ الإسلام رحمه الله. فإن قال أنا أريد أن أبيع صاعا ودرهما بصاع ودرهم فهذا لا يجوز على المذهب، وعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يجوز إذا كانت القيمة واحدة، أو قال صاع ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل الصاع وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع فهذا واضح، لأن هذه الصفقة وإن كانت واحدة لكن كأنها صفقتان مسألة. وهذه مهمة، إذا كان الذهب مصوغا وأراد أن يعطيه ذهبا غير مصوغ فهل يشترط التساوي كما يصنع كثير من الناس، يذهب بالذهب الذي يقال له القديم فيذهب إلى الصائغ لكي يعطيه ذهبا مصوغا هو الذي يقال له الجديد، فهل يشترط التساوي أو لا يشترط؟ إذا كان الذهب مصوغا وأراد أن يعطيه ذهبا غير مصوغ فهل يشترط التساوي؟ الجواب جمهور العلماء على أنه يشترط التساوي، وأن الصنعة لا تؤثر شيئا، وهي ما يقال لها في العرف الحاضر المصنعية، فقالوا إن الصنعة لا تؤثر شيئا. وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة، مثلا إذا كان هذا الذهب وزنه واحد ولكن أعطاه زيادة لأنه مصنوع فعند شيخ الإسلام رحمه الله جائز، وتجعل هذه الزيادة في مقابل الصنعة، لكن الجمهور على المنع، واستدلوا بحديث التمر من بيع الطيب بالرديء، لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صنعة الإنسان وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا إلا أن سد الباب أول. الشيخ هاهنا عندما استدل بهذا الاستدلال عكس الاستدلال الأول الذي استدل به هنالك من عدم جواز بيع البر بدقيقه، لأنه هنالك استدل بهذا الاستدلال على النحو المعكوس، لأنه لا يجوز بيع الطيب بالرديء، وإنما كان التفاضل من أجل الصنع، والصنعة هاهنا في التمر الجنيب والتمر الرديء إنما هي لله تبارك وتعالى. وكذلك ما يكون من أمر الدقيق هل يجوز أن يكون ذلك بذلك مع التفاضل لأجل الصنعة؟ قال لا يجوز، لأنه إذا لم يجد ذلك بالنسبة للصنعة التي هي لله تبارك وتعالى فإنها لا تكون كذلك بالنسبة لصنعة الآدمي. وهنا يقول الشيخ هذا من صنعة الإنسان والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرا، فعكس الاستدلال رحمه الله رحمة واسعة، إلا أن سد الباب أولى، لأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصوغ ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة فيحمله الصائغ أكثر من قيمة الصنعة. مثال ذلك لو كان له ذهب مكسر فجاء صاحب ذلك الذهب المكسر إلى الصائغ وقال أبدل هذا الذهب بحلي آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة نظرا لرغبة هذا، فسد الباب أولى وأصح. إذن لا يجوز، لا يجوز، ولكن بع ثم اشتري كما في التمر الرديء والتمر الجيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا، وإنما نشتري بصاعين صاعا، يعني بصاعين من الرديء نشتري صاعا من الجنيب الجيد، وبالثلاثة الأصوع نشتري صاعين، فقال لا تفعل ولكن بع بالدراهم واشتري الجنيب. فكذلك أنت تذهب بهذا الذهب المكسر أو القديم فتذهب به إلى الصائغ تبيعه ثم تأخذ الدراهم وتشتري ما شئت منه أو من غيره، أما إذا لم يكن ذلك كذلك فهو الربا، وسد الباب أولى وأصح. قال المصنف رحمه الله ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. هناك تمر يعجن وينزع نواه، فإذا جاء إنسان وقال أريد أن أبيع عليك تمرا فيه نوى بتمر لا نوى فيه فلا يجوز، حتى لو تساويا كيلا أو وزنا فإنه لا يصح، لماذا؟ لأن النوى زائد على التمر، فإذا وزناهما جميعا فإن النوى سوف يكون لا مقابل له من التمر فلا يصح. فإن قال قائل إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه النوى ولا يخطر على باله، ولكنه رجل نزل به ضيف وقال إن قدمت له هذا التمر الذي فيه النوى فإن هذا لا يليق ولا يعد هذا إكراما على حسب العادة، وأنا أريد أن أشتري تمرا، فذهب إلى صاحب التمر واشترى منه تمرا بهذا التمر الذي فيه النوى، فنقول هذا أيضا لا يجوز، لأن النوى حجمه كبير يسع مساحة بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن أيضا، فلا يمكن التساوي. ولو اشترى تمرا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي فهو جائز، وأيضا تمر بنوى بتمر بنوى مع التساوي جائز كما جاء في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التمر من الأصناف الربوية الستة، التمر بالتمر فذكره من الأصناف الربوية، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فلا يجوز التفاضل ولا النسب، وإلا وقع في الربا سواء كان ربا الفضل أم كان ربا النسيئة. إذا قدر أن بعض النوى أكبر من بعض فهذا شيء مغتفر، وإلا فمن المعلوم أنه أحيانا يكون نوى بعض التمر كبيرة لكن الشرع لم يلتفت لهذا لأنه أمر يشق اعتباره وليس مقصودا في الغالب. قال المصنف رحمه الله: ويباع النوى بتمر فيه نوى. علق الشيخ الشارح رحمه الله بقول هذا غريب، النوى يباع بتمر فيه نوى، التمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى. ووجه ذلك أن هذا غير مقصود، لأن الذي باع النوى بتمر فيه نوى يقصد التمر لا يقصد النوى، لأنه لو كان قصده النوى لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه به، فتبين بهذا أن القصد له أثر في الحل أو التحريم. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. اللبن والصوف على المشهور من المذهب يجري فيهما الربا، لأن اللبن مكيل ولأن الصوف موزون، وكان اللبن مكيلا لأنه مائع والمائعات كلها من المكيلات، الصوف كان موزونا لأنه لا يمكن كيله، فإذا باع لبنا وصوفا بشاة ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز، ولا يقال إن هذا من مسألة مد عجوة ودرهم، لأنه باع ربويا بربوي ومع أحدهما من غير الجنس، فلا يقول أحد هذا القول فلبن وصوف بشاة فيها لبن وصوف أيهما الزائد على الآخر؟ الشاة، أي زاد اللحم والشحم والعظم وغير ذلك، فلا يقول قائل إن هذا من باب مسألة مد عجوة ودرهم فلا يصح، لأن اللبن والصوف غير مقصود فيما إذا اشترى إنسان شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوف. والدليل أنه غير مقصود أنه سوف يقوم الشاة نفسها باللبن والصوف الذي معه، ولا يعير اهتماما لصوفها الذي على ظهرها ولا للبنها الذي في ضرعها، فلما لم يكن مقصودا لم يكن من باب مسألة مد عجوة ودرهم. وبهذا نعرف أنه إذا كان مع الربوي شيء من الجنس لكن غير مقصود فإنه لا يؤثر، كالأبازير وما أشبه ذلك مما يصلح به الطعام، وقد مر ذكر ذلك، فإنه لا يضر إذا كان مما يصلحه كالملح مثلا. المسألة السابقة بناء على أن اللبن ربوي وأن الصوف ربوي، لأن القاعدة في المذهب أن ما كان مكيلا أو كان موزونا فهو ربوي، والصوف موزون واللبن مكيل. الصحيح أن الصوف ليس ربويا، وأما اللبن فنعود للقاعدة التي مرت في اللحم، فمتى يكون اللحم ربويا؟ إذا كان قوتا، إذا كان اللحم قوتا، كذلك اللبن. اللبن إن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر والشعير، وأما الذين لا يرون اللبن قوتا قال الشيخ كما عندنا في نجد فليس ربويا لأنه لم ينص عليه، وكما عندنا في سبك أيضا لأنه لم ينص عليه ولا هو في معنى المنصوص، بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مرد الكيل لعرف المدينة والوزن، أي ومرد الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرد كون الشيء مكيلا أو كون الشيء موزونا إلى عرف مكة والمدينة. فالكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة، فلو كان هذا الشيء مكيلا في المدينة وموزونا في مكة فإننا نعتبر المكيل بالمدينة، ولو كان هذا الشيء موزونا في مكة مكيلا في المدينة رجعنا إلى مكة. فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في مكة أو إذا كان في المدينة. فإذا كان في المدينة فالمكيال مكيال المدينة، وإذا كان في مكة فالميزان ميزان مكة. فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيلا أو موزونا صار هذا الشيء مكيلا أو موزونا، سواء كان في مكة أم كان في المدينة، والمعتبر عرف مكة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلم. ذكر أهل العلم رحمهم الله ضوابط للمكيل والموزون، فيها ما سبق من أن كل مائع مكيل، ومنه أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز المجبن وما أشبه ذلك، أي المرصوص بعضه إلى بعض، إنه يعتبر بالوزن، لكن كما مر في القاعدة لا يخرج عن كونه مكيلا وإن كان موزونا، ولكن هو موزون للضرورة لأننا لا نستطيع أن نكيله. وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة، فإلى أي شيء نرجع؟ قال المصنف رحمه الله: وما لا عرف له هناك، أي في مكة والمدينة، اعتبر عرفه في موضعه. نرجع إلى العرف في موضعه، فإن كان الناس يتبايعون بالوزن فهو موزون، أو بالكيل فهو مكيل، أو بالعدد فهو معدود، لأنه ليس هناك ضابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة. قال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبها به في مكة والمدينة، فإذا كان أقرب الأشياء إليه الكيل في المدينة فهو مكيل، أو الوزن في مكة فهو موزون، وهذا القول أقرب إلى النظر. لماذا يقول الكيل في المدينة والوزن في مكة؟ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وحدده. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر، وأخرجه ابن حبان من رواية ابن عباس وصححه، وكذلك الدارقطني والنووي وابن دقيق العيد والعلائي والألباني، فهو حديث ثابت صحيح. هذا القول الذي مر، وهو أننا نرده إلى أقرب الأشياء شبها به في مكة والمدينة، هذا هو أقرب إلى النظر، لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن. هذه قاعدة: ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن. وقد يقال بل إنه إذا لم يكن له عرف في مكة والمدينة فإننا نطرح الشبه ونقول يرجع إلى ما تعارفه الناس. وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير أقرب إلى الصواب، فنرجع إلى عرف الناس لئلا يحصل النزاع، ونقول هذا يشبه المكيل في المدينة وهذا يشبه الموزون في مكة، فيقال ما دام ليس له عرف في مكة والمدينة وإنما طرأ حديثا فإننا نعتبر عرفه في موضعه. هذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. قال بعض العلماء: ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، لأنه يضعف هذا الحديث: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، ويقول ما نص الشرع عليه مثل التمر فهو مكيل، والبر فهو مكيل، والشعير مكيل، والزبيب مكيل، والملح مكيل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر زكاة الفطر بالكيل، فقال: صاع من تمر وصاع من شعير، كما في الصحيحين. وكذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها، يعني صدقة الفطر، صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، وهو اللبن المجفف الذي نزع دسمه. فما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وليس لنا أن نتعدى. أما ما لم ينص عليه فإنه يعتبر عرفه في موضعه، إن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون، وإن كانوا يبيعونه بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يبيعونه بالعد فهو معدود. ولنطبق هذا القول على حالنا اليوم. الآن الناس يتبايعون الأرز والبر بالوزن، فهل نعتبر الوزن فيه أو نقول هذا منصوص على أنه مكيل؟ الجواب الثاني، فإذا أردنا أن نبيع برا ببر لا نعتبر الوزن بل نعتبر الكيل، لأن هذا مكيل بالنص فلا نتعدى النص. ولو فرضنا أن هناك ذرة يتبايعها الناس بالوزن، فهل نقول هي موزونة بناء على العرف أو هي مكيلة لأنها كالبر؟ ها هنا نرجع إلى العرف، لأنه ليس هناك نص على أن الذرة من المكيل. وهذا القول يريح الإنسان أكثر، لأننا إذا قلنا إن المرد مرد المدينة أو مكة فقد يحصل اشتباه عند كثير من الناس. وقال بعض أهل العلم المرجع إلى العرف مطلقا، فما كان مكيلا عند الناس فهو مكيل، وما كان موزونا فهو موزون، فصارت الأقوال ثلاثة. القول الأول أن المرجع إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الوزن لمكة والكيل للمدينة. القول الثاني الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه، البر والتمر والشعير والملح مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف، إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون. القول الثالث أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقا، لأنه هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزياد. أي هذه يريح الإنسان أكثر؟ القول الثاني أن الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه، فالبر والتمر والشعير والملح مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف، إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون. فتكون قد وقفت عند حدك ولم تتعد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما ذكر، فذكر الكيل، وكذلك نص على أن الوزن لأهل المدينة، والذهب والفضة موزونان، وأما ما ذكر من الأجناس الأربعة فإنها مكيلة، فنتوقف عند الحدود، هذا أسلم بل هو الواجب عليه. وأما ما لم يكن من هذه الأجناس فماذا نصنع؟ ما تعرف عليه الناس، فإذا كانوا قد تعرفوا على أنه من الموزونات فهو موزون، أو من المكيلات فهو مكيل، فبذلك نسلم بفضل ربنا العلي الوكيل، والله المستعان عليه التكلان. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في ربا النسيئة، لأن البحث الذي مر كله كان في ربا الفضل، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ربا النسيئة، والنسيئة هي تأخير التقابض في بيع الربويين وهو الأصل، ومن أجله حرم ربا الفضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.